بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك في الحج. يقول رحمه الله: باب
ولم يقرب الكعبة
ولم يقرب الكعبة ولا حتى طاف الطواف الأول وبعدين ما عاد جرب الكعبة. جلس 4 أيام بعد الطواف ما جربها حتى رجع من عرفة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
محمد بن أبي بكر
محمد بن أبي بكر يعني المقدمي قال حدثنا
فضيل
قال
حدثنا موسى بن عقبة
قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا
قريب
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مكة في 4 خلون من ذي القعدة من ذي الحجة. 4 خلت من ذي الحجة لأنه مشى من المدينة 50 بطينة من ذي القعدة ووصل من 9 أيام فدخل مكة فقد مضى 4 من ذي الحجة فطاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم. وهكذا كل من كان قارنا أو مفرد له أن يقدم السعي مع طواف القدوم. أما المتمتع فلا، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يوم زمانه يطوف ويسعى ويقصر، هذا المتمتع. لكن المفرد والقارن يطوف للقدوم فقط، والقدوم طواف سنة، القدوم طواف سنة، ثم يسعى معه إن شاء يسعى مع طواف القدوم إن شاء، وإن شاء يؤخر السعي إلى بعد عرفة هو حر، إن شاء يقدمه مع القدوم وإن شاء يؤخره مع طواف الإفاضة، هذا القارن المفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة وطاف للقدوم وسعى مع القدوم ولم يسعى بعد ذلك، ولكن الشاهد أنه ما أتى مكة ما أتى الطواف بعد ذلك، طاف للقدوم وسعى ثم خرج إلى المحصب وجلس هناك حتى جاء يوم 8، ما وصل إلى ما جاء مكة مرة إلا بعد عرفة. معنى هذا أن التردد على الكعبة ما له لزوم، إلا الإنسان اللي يقول أنا أبى أسافر وإن كان زحام فزاحم وقت أسافر ولا في كعبة ثانية. لكن الحجاج هذا لزوم يزحمون الناس، تجي الإنسان وتطوف إن كنت معتمرا وتزعى، أو تطوف إن كنت قارن أو مفرد ولا تأتي البيت، خلاص ما لزوم زحم الناس، خذ البيت الجدد. يأتي غيرك من المسلمين المحرمين يريدون أن يطوفون، فلا زحم الناس، انت خلاص طفت سعيت، طفت للقدوم سعيت، وإلا طفت للعمرة سعيت، خلاص يكفي، لا تزحم المسلمين، فاترك البيت للجدد اللي يريدون من الآفاق يريدون يطوفون ويسعون، اتركه. ولو نعمل هذا العمل ما حصل زحام في المطار، ما حصل زحام، لو الناس بيطوفون يتنحون حتى يخرجون لعرفات، ما حصل زحام على الكعبة.
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وكل عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها: شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام بن عروه عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بمكه واراد الخروج، ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت صلاه الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت.
يقول البخاري رحمه الله: باب من لم يصلي ركعتي الطواف الا خارج الحرم. عمر صلى بالرطوه، ام سلمة صلت خارج الحرم كما تسمعون الى اخره. يقول رحمه الله: حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك بن انس
امام مالك قال حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن النوفلي قال يتيم عروه قال حدثنا عروة عن
زينب بنت أم سلمة
عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة
عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أراد الرسول أن يخرج من مكة ولم توادع استأذنت الرسول قالت أنا أشتكي رأسي وكأني وجعة ولا أستطيع أخرج بلا وداع ماذا أصنع؟ قال توفي على بعيرك من وراء الناس. كان الناس يجورون على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول متصق بالكعبة ما يتأخر مثل هذا يتأخرون متصق بالكعبة عليه الصلاة والسلام والصفوف مرتصق بين يديه حتى أن المقام في خلف بعضهم خلف الصفوف. الرسول يجلس تحت الحجة تحت الجدار يجلس تحت الجدار من جهة الباب خلف المقام ويصلي بالناس والصفوف دائرة بين يديه عليه الصلاة والسلام. فتقول أم سلمة أني أتيت الصبح الفجر وطفت على بعيري أكل اليوم ما فيه بيبان ولا درجان ولا شيء سكت الشارع باب بني شيبة سكة وباب بني جمح من هنا سكة وباب بني باب السلام سكة ما فيه بيبان معلقة ولا فيه ولا في درج الوادي والحرم سوا سوا أرضها سوا سوا. الشاهد أنها طافت أشواق تقوم من وراء الناس ولا تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ رسوله في الصور الصبح. لكن بعدما ذهب الخلفاء الأربعة وأتى أناس آخرين فرقوا الصفوف كانت الصفوف كبيرة على الكعبة وعرض المطاف قريب 27 متر 27 أو 30 متر عرضه من كل جانب. لكن الناس الآن صاروا بعد ما شوفت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأتى عام 40 اللي يسمونه عام الجماعة يقال أنه تفرق في الصفوف صار صف هنا وصف هنا وصف هنا وصف هنا حتى جاء خالد بن عبد الله القسري فجمع الناس مرة ثانية كما كان الرسول جمعهم عليه الصلاة والسلام جمعهم على إمام واحد ويدرون بالكعبة مرة واحدة يقول الرسول أدار الناس لازم يدير الناس هنا ما نفرقهم إلى آخر.
قال حدثني محمد بن حرب
يقول حدثني محمد بن حرب قال حدثنا
أبو مروان يحيى
أبو مروان يحيى بن زكريا قال
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة
عن أبيه
عروة بن الزبير قال
عن أم سلمة
عن أم سلمة رضي الله بمعنى الحديث الأول أنها استأذنت الرسول على بعيرها تطوف فأذن لها وسمعته يقرأ سورة الطور في الفجر سورة صلاة الفجر. نعم لكن ركعتين فين اللي بقى انطوب لها البخاري الركعتين خرجت برا وصلتها برا. نعم يعني معنى هذا أن الركعتين جائز صليها برا الإنسان صليها في الحرم صليها هنا صليها هنا صليها في عمر صلىها في القوة يعني جائز صليها في بيتك الإنسان جائز هذا كله. نعم
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يقول البخاري رحمه الله باب من صلى خلف المقام ركعتين. حدثنا
آدم بن أبي إياس
آدم بن أبي إياس قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
عمرو بن دينار
عمرو بن دينار قال
عن ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت السبعة وصلى خلف المقام.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة وصلى وطاف سبع مرات ثم أتى المقام فصلى خلفه لأن الله قد أنزل في سورة في عام الفتح أنزل وأقول أنزل ربنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان المقام أول ملصق بكعبة ومربوط بحلقة الكعبة فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أخره إلى هناك ونزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في إشارة عمر رضي الله تعالى. وإلا كان الحجر الأسود المقام مقام إبراهيم ملصق بالكعبة ومربوط برباط عن السير اللي يشيله ولكن الرسول أخره ووضعه المكان هذا. قال هذا مكانه الذي وضعه فيه الخليل عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المقام الموجود هذا وضعه الخليلين عليهم الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. فلا يتحدث متحدث أن ينزع المقام من مكانه بعدما ثبت ثبوتا شرعيا أن الخليلين وضعه في هذا المكان وضعه في الاثنين في هذا المكان. خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز المتحدث أن يزع مكانه أو يزحزح عن مكانه إطلاقا. كان على وقت الأشراف يحطونه بصندوق يخرونه عن المطاف ليجعل المطاف يتوسع. ما أدري ابن سعيد بن أبي نمي من الأشراف اسمه سعيد بن أبي نمي في تاريخ مصر يجيله ويأخذ وراء يخلي الناس يقفون بلا مقام، لكن هذا خطأ، نرى أنه خطأ. المطاف في مكانه والناس يقفون اللي من وراء واللي من قدام، ولا في زحام إن شاء الله. نعم.
قال ابن عمر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله.
يقول ابن عمر رضي الله عنه قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني صلوا خلف المقام. لكن كثير من العلماء يرى أن من واتخذوا من مقامي أن من هنا بمعنى عنده، لأن ظروف حروف الجر والظروف ينط بعضها عن بعض. واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى، قال يعني عند مقام إبراهيم، وعند معناه وراه ولا خلفه ولا يمين ولا هنا ولا هنا، عند مقام إبراهيم يعني من هنا بمعنى عنده. فبعض العلماء كثير منهم يرى أنك تصلي عند المقام، أين عند المقام؟ يعني يمين يسار بعيد قريب كل واحد.
باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي قوى. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيبنا نطائنا نروى عن عائشة رضي الله عنها أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون.
يقول البخاري رحمه الله باب
الطواف بعد الصبح والعصر.
باب الطواف بعد الصبح والعصر، يعني وأنه لا نهي عن ركعتي الطواف. ركعتي الطواف ما في نهي عنها، ما في أحد قال فيها إلا كما تسمعون عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا ما في أحد نهى عن الصلاة ثلاثة ركعتي الطواف. لأن حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف وبني عبد مناف جميع قريش، جميع قريش يضمهم عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة جاء من ليل أو نهار أي ساعة. فأخذ كثير من العلماء بحديث جبير بن مطعم وأنه لا نهي عن الركعتين، الركعتين هذه ما في نهي إطلاقا، من طاف يصلي، من طاف لا نهي عنه يصلي أي ساعة، حتى الساعات المنهي عنها يجوز أن تصليها الإنسان إذا طفت بالبيت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة جاء من ليل أو نهار. وبني عبد مناف جميع قبائل قريش وضمهم عبد مناف حتى الرسول معهم عليه الصلاة والسلام في الخامس مع قريش رضي الله عليه الصلاة والسلام. فشاد من ركعتي الطواف ما عنها نهي إطلاقا. عائشة تكون أنهم بعد يتذكرون حتى إذا جاء وقت أو تراها قاموا يصلون، يعني مكروه صلاة الركعتين أو صلاة غيرها. نعم.
قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف، يرى النهي ابن عمر يصلي ركعتين، يمكن ما بلغه لا هو ولا عائشة، ما بلغهم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، لأن ما كل الصحابة يسمعون الحديث، الحديث يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع فلان ويسمع فلان، وغالب الصحابة ما يسمعونه. ولهذا مالك رحمه الله لما قال المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ قال وين الصحابة؟ ما حصلتم هنا، ما حصلت الصحابة كلهم حتى تحمل الناس على الموطأ. الموطأ في كلين من الصحابة، الصحابة تفرقوا في البلدان وأخذوا أموالهم ونساءهم يقاتلون في سبيل الله وتفرقوا، حديثهم معهم ما حصلت هنا، فكيف تجمع الناس؟ هذا الفكر وهذا العدل رحمه الله. الشاهد أن الصحابة كثير تفرقوا، فتجد الصحابة يسمع حديث لكن ما يسمعه غيره وهكذا. فربما عائشة وابن عمر ما سمعوا حديث جبير بن مطعم أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا قضى على جميع النهي الوارد في الركعتين قضى عليه. نعم.
قال وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين.
يقول طاف عمر بعد الصبح وركب وذهب وصلى بذي قوى، ما معنى هذا أنه نهي؟ إنما معنى الزحام، الزحام زحام الناس، ولا ما هو ما قص عمر النهي؟
قال حدثنا الحسن بن عمر.
يقول حدثنا الحسن بن عمر الزعفراني قال حدثنا
يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع قال
عن حبيب.
عن حبيب بن أبي ثابت قال
عن عطاء عن عروة.
عن عطاء بن أبي رباح عن عروة رضي الله تعالى عنه عن النبي نعم.
عن عروة عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم.
قال أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون.
يقول إن عائشة رضي الله عنها رأت ناسا طافوا بالبيت ثم جلسوا عند إنسان يذكر الناس ويعظ الناس جلسوا حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم قاموا يصلون. قالت لما جاء ترى ما ارتفعت وقت النهي. قالت الحين لما في الفسحة ما صلوها يوم جاء وقت تراها قاموا يصلون. هذا رأيها رضي الله عنها والله ما
قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا أبو ضمرة قال دثنا موسى بن أبو النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
إبراهيم المنذر.
إبراهيم المنذر قال حدثنا
أبو ضمرة.
أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا
موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة قال
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى
عن الصلاة عند طلوع الشمس.
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذا شاهد لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي بهن أو أن نقبر بهن موتانا. أن نصلي أو أن نقبر بهن موتانا يعني معنى حتى صلاة حتى ركعتي الطواف إلا لمن طاف. الشاهد نهانا ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي بهن أو أن نقبر بهن موتانا حين تضيف الشمس للغروب وحين تبدو باجغة وحين يقوم قائم الظهيرة. هاي تقدر 12 دقيقة هنا هنا 12 دقيقة وهنا 12 دقيقة وهنا 12 دقيقة. هذا وقت النهي ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ليش؟ لأن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال للرسول كيف أصلي؟ قال صلي الصلاة كلها إلا إذا طلعت الشمس عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذا عرفنا العلة وأننا لا نشابه الكفار في حالة من الحوال. المسلمون لا يجوز أن نشابه الكفار في أي حالة من الأحوال. هنا تطلع الشمس ويطلع بين قرنها شيطانين شياطين تسجد لها الكفار. وهنا تغرب ويغرب بين قرنها شياطين تسجد لها الكفار. وهنا تفجر جهنم ويفجر المجلس نيرانا ويسجدون لها. إذا فالموضوع عدم مشابهة الكفار. النهي عن صلاة عند الطلوع وعند الوقوف وعند الغروب لألا لا نشبه الكفار. يبعدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار ولكن أنا نقول لا إلا نشابههم. أنا ما نطيعك يا رسول الله لازم نشابه الكفار لازم نشابه اليهود لازم نفعل بما فعل اليهود ولا نطيعك. هذا اللي يفعلونه الناس اليوم أو لسان حالهم كما تسمعون وكما ترون أفعال الناس اليوم. نعم.
قال رحمه الله دثنا العسى بن محمد والزعفراني قال دثنا عبيد بن حميد قال دثني عبد العزيز بن رفعين قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر يصلي ركعتين. قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
الحسن بن محمد
قال حدثنا
عبيد بن حميد
قال حدثنا
عبد العزيز بن رفيع
قال
رأيت عبد الله بن الزبير يطوف.
يقول رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر
بعد الفجر
ويصلي ركعتين. نعم.
وقال عبد العزيز أيضا رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين.
قال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد الفجر
بعد العصر
يعني بعد العصر وبعد الفجر صلى ركعتين. يعني النهي ما بلغ أو ما ورد. نعم.
ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلى.
ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل بيتها إلا صلى ركعتين. يعني إذا جاء من الفريضة صلى النافلة ولا ينظر إلى نهي ولا ما نهي. يعني متى ما جاء من الفريضة أو جاء يريد الصلاة فإنه يصلي في بيته ركعتين ولا يتحرى نهي ولا غيره.
باب المريض يطوف راكبا. قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد خالد الحزاء عن سليمان بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاع في البيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر.
يقول البخاري رحمه الله: باب من طاف بالبيت راكبا. لكن ابو داود يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قدم مكه من المدينه شافي مشتكي يعني تعبان تعبان ولهذا طاف على بعيره يعني ما صيده ذنبي يقول طاف على بعيره. ففهمنا ان اول طواف قدم الرسول عليه الصلاه والسلام اول طواف طافه على بعير طافه على بعير يعني عرفنا تحديد الوجه او تحديد الطواف الذي طافه على بعير عليه الصلاه والسلام. يقول البخاري حدثنا
اسحاق
الواسطي قال حدثنا
خالد
الطحان عن خالد الحذا قال
عن
كريم عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قدم مكه فطاف على بعيره طاف سبعه اشواط يستلم الركن بالمحجن يصير محجن على ذا يستلم الركن بالمحجن يمكن محجن طويل كل الناس مرتفعه والحجر يجيب الله اعلم متر زياده قليل فهو ينحني على الحجر ويمسه بالعصا المحجن يجيب لكم انه الركن الراس كذا وكذا.
قال رحمه الله حدثنا ابو الله بن مسلمه قال حدثنا مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن اروى عن زينب بن سلمان بن سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا بالطور وكتاب مسطور.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
والله
انا مثل انا قال نبي قال حدثنا مالك قال حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
النوفلي يتيم عروه قال حدثنا عروه بن الزبير عن
زينب بنت ام سلمة
عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها لما ارادت ان تواجه فتخرج للرسول ان يخرج ايضا قالت يا رسول الله انها تشتكي ولا تستطيع تشوف على رجولها فطوفي من وراء الناس على بعيرك. كان الناس يدخلون على بعيرهم يقول ما في درج ولا شيء يدخلون على بعيرهم ويطوفون على بعارينهم لان ما في درجان سكه متواسيه كلها هي والحرم سوا فطافت من وراء الناس. يقول ام سلمة طفت من وراء الناس وسمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقرا سوره الطور في الفجر صلي الفجر ويقرا سوره الطور. نعم.
باب شكاية الحاج. قال رحمه الله حدثنا ابو الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بيت مكه ليالي امنا من اجل شكايته فاذن له.
يقول البخاري رحمه الله باب
شكاية الحاج.
يقول حدثنا
عبد الله بن ابي الاسود
قال حدثنا
ابو ضمره
قال حدثنا
عبيد الله بن عمر
قال
النافع عن ابن عمر
ان العباس رضي الله تعالى عنه لانه صاحب الشقايه بني شيبه اهل البيت والعباس صاحب الشقه صاحب زمزم بعيد زمزم استاذنا ايام منى ان يبيت بمكه ليسقي الناس من زمزم فبات بمكه ليسقي الناس من زمزم وأذن الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاة رعاة الإبل وشقاة يرعون الإبل ثلاثة أيام ألا يبيتوا بالمنى. معنى هذا أن الإنسان له عذر شرعي أنه له أن لا يبيت بالمنى. إذا كان لك عذر شرعي الإنسان عذر شرعي أما مريض شديد المرض أو عنده أو ما يقدر كذا أو حاجة ضرورية فإن لك الإنسان لا تبيت بالمنى لأن الرسول رخص للرعاة ألا يبيت بالمنى ثلاثة أيام ورخص للعباس ألا يبيت بالمنى لأجل شكاية الحاج كان يشكي الحاج. وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أربعة لما انتهى الرابع العيد أتى عليه الصلاة والسلام ودخل الحرم على رجوله وجاء إلى زمزم وعمه يسقي قال يا فضل اذهب سبقته قدح من زمزم من أمك لأن الأواني هذه والدلو هذا وصخ الناس قال أسكني من هنا لا تجيبني أمك ولا من غيرها أسكني من هنا فأخذها قدح وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في نفسه زمزم وشربها وقال لولا أن يغلبكم الناس يا بني العباس لنزعت معكم، لكن لو ألمس الحبل أنا الناس كلهم تضارب وصار يمزعون معكم، لكن ترك الحبل لأجل العباس يكون هو الرئيس على زمزم. ترك عليه الصلاة والسلام السقاية من زمزم وأن ينزع دلو من زمزم، ولا وده أن ينزع، لكن يقول أخشى أن تقاتلكم الناس وتعزلكم عن سقايتكم، فتركها وأخذ قدحا من البير وشرب زمزم تعالى الله وتقدس. إذا شرب منه أول ولا الحين ما درعنه أول كان دلو جلد بقرة مدبوغ وصان زعبيد ويطلعونه بالحبل ويعطونك تشرب في الصباح ما عندك ألذ من تعالى الله وتقدس. حتى إن مريض اشتكى على جميع أطباء العالم، مشى العالم كله ألا على أناده بعدين على سفن وعلى شيء كله سفن بطنه كأن في ثلاث أولاد هكذا اشتكى لجميع أطباء العالم جميع أمم الأرض اشتكى لهم ما حصل رائدة. جاء هنا قال له واحد يا أخي اشرب من زمزم كل صبح من الدلو، لا تخلي أحد يشرب من الدلو إن شاء الله تشفى. فأختار كل صبح يأتي يشرب من الدلو لما يروى يقول أحس بالماء يصير بين بروعي هكذا مليان، يقول يوم أخذت السابع يوم السابع تعالى الله وتقدس، يقول وأنام على أهلي يقول ينفجر تعالى الله وتقدس من أسفل من فوق وياخذ يقول ثلاث ساعات هو بهذا الشكل لا يدري هو مغشي عليه حتى صحي، يوم صحي إلى بطنه كأنه تعالى الله وتقدس مرحوس اللحم هذه شيء مرة واحدة. يوم أخذ يومين ويروح للأطباء يقول راح تموت بعد سبعة أيام، قال أنا جيت كل يوم قال إيش مت إيش الدواء اللي عندك؟ قال زمزم. قال خلاص زمزم زمزم حلل وأنا حاضر. ورأيت التحليل أنا عند شيخنا رحمه الله عبد الله بن حسن ساكن بالداوودية، هنا الداوودية كانت هنا أبوابها، ساكن شيخنا بالداوودية رحمه الله. جاء الراجع صار طبيب كان للتكية المصرية أيام الحديويين لهم تكية مصرية جناح يأكل الناس يشربونهم وجناح مستشفى تعالى الله وتقدم. فجاء الطبيب ثم رجب فلان رجب اسمه طبيب، فقال الشيخ رحمه الله أرغب أن تحلل لي زمزم لأن الناس أكثر الكلام هذا يقول مخلوط وهذا كذا وهي مرات يصير حلو ومرات يصير مر، وجد حلله لي فحلله يقول فيه خمس مواد، واحدة منها تدفع أذى عن زمزم، واحدة من المواد جرنيخ وكبريت وملح وخمس مواد الواحدة بحالتها تدفع الأذى عن زمزم فلا تحكي عليه، خمس مواد في زمزم خمس من المواد من المواد التي كلها شفاء للإنسان، واحدة منها لا تخلي شيء يختلط بزمزم، ولهذا تجد زمزم لا يختلط بالماء إطلاقا، زمزم صبه على الماء أو صب الماء عليه ما يختلط بزمزم، تجد حاله ما عاد يختلط لا فوق ولا تحت ما يختلط.
قال رحمه الله دثنا إساق قال دثنا خالد عن خالد الحزان في المعنى من أباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سقايا فاستسقى فاستقى، فقال العباس يا فضل ذهب إلى مكفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبون نزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتقه، وأشار إلى آتقه.
نقول البخاري رحمه الله حدثنا
إسحاق
قال حدثنا
خالد الضحان
خالد الضحان قال
خالد الحزان
عن خالد الحزان قال
عن
إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف على عتبة زمزم ثم قال أسكني يا عباس، فأرد غد يا فضل هذا البدح من أمك الزمزم من أمك، قال أسكني يا عباس من هذا، قال يا رسول الله حطوا الناس يديهم فيها وفيها أوصاف، قال أسكني يا عباس، فأخذ قدح من الدلو وعطى على الثلاثين كرب، ثم قال لولا أن تغلبكم الناس لو وضعت الحبل على عاتقي ونزعت الدلو، لكن تغلبهن لو وضع الحبل على عاتقي وأمسكوا لومس أنا غربكم الناس وغلبكم عليه، فتركه للعباس رضي الله عنه يسمون السقاة إلى آخر الزمان. نعم.
باب ما جاء في زمزم. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سقيوان بمكة فنزل جبريل عليه السلام فخرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتفص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لقاذن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل.
يقول البخاري رحمه الله باب
ما جاء في زمزم.
باب ما جاء في زمزم لأنها فضيلة لها فضل عظيم ومن دعا عندها شرب ودعا فإنه يستجاب بإذن الله من جانب لأنها طعام. لما رأى أبو ذر الغفاري شهر كامل بدور الرسول وخاتم من قريش بدور الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن في رجل يدعي النبوة ويريد أن يلقاه لكن خايف من قريش يمسكوه ولا يأذوه ولا شيء وجلس شهر ويلفلف يدوره. لما رآه علي رضي الله عنه اشبك يا فلان اشبك أنت يا أخي أنت منين جاي؟ قال والله أنا من البادية. من أنت؟ قال أنا في الأمن. قال من أنت؟ وقال دور الرسول. قال صحب وراه يوم بين الركن قال هذا رسول الله وسلم عليه وقال له الرسول من جيد؟ قال الله من بلادي ومن أهلي ومن قومي من الزفار جيت أبحث عنك أنت أريدك أنت. قال ما تستطيع تتبعني لكن أسلم الآن أني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأجلس في بلاد كنان حتى تسمع أني ظهرت وتعال. ثم قال له أنت من كم هنا؟ قال شهر يا رسول الله وأنا هنا. كيف شهر؟ من تأكل من تشرب وأنت مختفي وتقول لك ما تذهب لحد؟ قال الله يا رسول الله ما لي إلا زمزم ما أشرب إلا زمزم كل الشهر هذا جيت وأنا مصفر ولا أقدر أمشي من الهزال لكن كما ترى ثمن وكان رقاء بطني وصار لي عكن تفاوتكم في أبي داود السنن اللي بعده. يعني معنى هذا أن قول طعام وطعم منفردة لحالها وهذه منفردة لحالها وما أدراك أنها طعام طعم وشفاء سقم إلى آخره. نعم.
قال حدثنا عبدان.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا
عبد الله بن مبارك
عبد الله بن المبارك قال حدثنا
يونس بن يزيد
يونس بن يزيد قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال
كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سقي وأنا بمكة.
يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث أنه سق صدره عليه الصلاة والسلام عند الحجر. هنا عند الحجر يقال أنه عند الحجر ويقال في بيت أم هاني الله أعلم لكنه في الحرم حتى بيت أم هاني في الحرم كالساعة اللي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم. فيقول شق صدره وملئ زمزم وأتي بطش من زمزم ملئ حكمة وإيمانا ملئ حكمة وإيمانا ثم عرج به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى القدس ثم بعد ذلك إلى السماء فدج الباب الأول والسماء الأول. من أنت؟ قال أنا جبريل. من معك؟ قال محمد. معنى هذا أن السماوات أجرام كبيرة وأن الأبواب أيضا أجرام كبيرة ولا يرى من وراءها حتى الملائكة ما يدروا اللي وراء الباب منهم. قال من أنت؟ قال جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ قال نعم فتحوا له. وهكذا كل باب يطرقه يستفهمون من أنت ومن معك إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به بعدما شق. هل شق قدر الرسول مرة ثانية أولى؟ قال نعم شق مرة أولى في العبادية وهو عند حليمة السعدية عبو 3 سنوات وذهب دعت به إلى أم تزور أمه ولما انتهى النهار ذهبت به معها على حمار لها تمشي مع الناس البادية بني سعد وغيرهم يجون يأخذون أولاد قريش علشان يربونهم ويتربى الولد بالبادية ويصير بطل ولا يخاف من الذئب ولا يخاف من شيء ما يقعد مكة لا تقعد مكة صار حضري قد يخاف وقد لا يخاف لكن يجون وتأخذ سربعه وتأخذ فلوس علشان تأخذ أجر من أم الولد تأخذ سربعه وتجيب ولها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حليمة تصفي قريش كلها في المكة كلها أدور إنسان اللي هبو علشان يعطيني فلوس كثيرة لهم قبل شيء وقبل يكون عندها أفلي ولا ألقى اليتيم هذا كل ما رحت هنا وروح هنا وروح هنا ما ألقى إلا اليتيم. تعالى الله وتقدس أمه تبي تعطيني اليتيم هذا يقول لهم اني ما لقيت احد اضطريت اني اشيله عليه الصلاه والسلام اضطريت اني اشيله. يقول لما جينا من بلدنا من بني سعد حمار مهازيل ولا يمشي الا اخر الناس ويا الله يمشي بشوي بشوي. يقول لهم ركبت الرسول معي ونسبقهم مسافه النظر مسافه النظر اسبقهم. سبحان الله يا بنت بني فلان ايش اللي حصل لك؟ يوم نجي ما تلحقينا حميرنا والان راح رحت بعد ما اللي حصل؟ قلت والله ما ادري انا اللي حصل هذا حماري الحين راح يركض ركض ما هو بس مشي كانه يجري جريان تحت ما حس انه يمشي كانه يجري جريان خير ان شاء الله. راح اسبه وصارت تربعه يوم تم 3 سنين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل وشد صدره في البر وعنده ومعه اخوه السعدي معه اخوه يرعون الغنم شد صدره واخرج منه حظ الشيطان. الشقة الأولى أخرج حظ الشيطان والشقة الثانية ملأه حكمة وإيمان. هذا الفرق الناس أخرج حظ الشيطان منه وهنا ملأه حكمة وإيمان. هذا الفرق بين الشقتين. الشاهد أن الولد ذهب لأمه يصيح أخوي القرشي سرع الله سرع قال نعم فأتت تركض وقابلها قائم خلاص قائم انتهى من السرع فاحتضنته وذهبت له خلت حماره وجابت لأمه مع أنها يوم يجي قالت له خليني قالت لا جابت وحطته عندها ما لك جبتيه بسرعة أمس نعيت عليه واليوم جبتيه قالت ما في قالت لا ما تروحين حتى تعلميني قالت والله شبه صدره تخافين على ولدي اذهبي بسلامة اذهب خليه علمتي أني لما ولدته ولد مختونا وأن أصبعه إلى السماء وأنها رأت قصور بصرة لما ولدته وهي سلام خليه عندي. هذا الشاهد. الشاهد أنه شفت مرتين عليه الصلاة والسلام مرة أذهب حفظ الشيطان ومرة ملا حكمة وإيمان إلى آخر.
قال رحمه الله دفنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري أن عافينا نشاوي أن نباس رضي الله عنه أدده قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وقائم قال عاصم فحلف إكرم ما كان يومئذ إلا على بعير.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن سلام
محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا
مروان بن معاوية
مروان بن معاوية قال
عن عاصم
عن عاصم قال
عن الشعبي
عن الشعبي قال
عن ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
قال سقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم يعني شرب من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام. واللي تذهبه إلا كان الرسول جاء مرة ثانية وشرب جائز.
قال عاصم بن سليمان فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.
فحلف يقول إن عكرمة حلف عكرمة مولى ابن عباس أن حلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم ما كان إلا على بعيره. لو كان على بعيره ما قال إنه واقف وجارب أنا على عتبة وقال لولا أن يغلبكم الناس ما نزلت نزلت وغطت الحبل على عاتقي. جائز أن يكون على بعير جائز أن يكون على رجول كل يعني ما هي مشكلة هذه ما.
باب ضعف القارن. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن رأنا عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهللنا بعمرة ثم قال من كان معادي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمرته فلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين هلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طافا آخر بعد أن رجعوا من منى هم الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
يقول البخاري رحمه الله باب
طواف القارن.
باب طواف القارن يعني هو المفرد القارن والمفرد يطوف للقدوم أولا ويسعى معه إن شاء ثم ما يطوف إلا طوافا واحدا إذا رجع من عرفات اللي يسمى الركن ركن الحج لا يطوفه إلا بعد ما يرجع من عرفة ركن الحج ما يمكن يقدمه لازم يطوفه بعد ما يرجع. أما الطواف اللي يسعى معه إن شاء فهو طواف القدوم سنة يسمى سنة ولهذا السعي لابد أن يكون بعد طواف سنة أو بعد طواف ركن أو بعد طواف واجب. السعي ما يصح إلا بعد طواف سنة وهو طواف القدوم أو بعد طواف ركن وهو طواف الإفاضة أو بعد طواف واجب وهو الوداع. إذا أراد أن يوادع سعى بعده بعد ما وادع سعى جائز. هذا الشاهد لابد للسعي أن يكون بعد طواف عبادة، بعد طواف عبادة تسعى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم،
يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا
مالك،
مالك قال
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب الزهري عن
عروة عن عائشة،
عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعللنا بعمرة ثم قال من كان موعدا فليحل بالحج.
يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة نريد مكة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فلا يحل من عمرته، ما يحل إحرامه حتى يأتي الحل محله، حتى يأتي الهدي محله، ومن كان مفرد فإن شاء بقي وإن شاء فتخ الإحرام إلى أما مع اللي معه القران لا يمكن أن يحل، اللي معه القران لا يمكن أن يحل إلا إذا بلغ الهدي محله في منى بعد عرفات ورمي جمرة العقبة ينحر وبعد ذلك يحل. وأما المفرد والقارن لما معه هدي فهو أفضل له أن يجعلها متعة، يجعلها عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو الأفضل من الذي ليس معه هدي، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه عند المروة، كل اللي ما معه هدي أو الذي مفرد أو الذي قارن هم ما هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها متعة، يجعلوها عما فطافوا وسعوا وقصروا وأفضوا إلى النساء وعملوا كل شيء 4 أيام ثم يوم 8 أهلوا بالحج مرة ثانية وخرجوا. هذا التمتع، هذا التمتع هو أن تأتي بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل إلى تحل الحل كله حتى النساء ثم يوم 8 تحرم مرة ثانية للحج. أما القارن الذي معه القارن اللي ما هو هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يبقى سماه في إحرام حتى يبلغ الهدي محله. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي أبو بكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وكثير من الأغنياء الذين ساقوا الهدي من المدينة، ومن أشترى الهدي بالطريق، حتى لو اشتريت الهدي من الطريق الإنسان وخليت يمشي معك فإنك حينئذ تصير قارن، يسمى قارن. لو اشتريته من الطريق غنم ولا بقر ولا بعيرين أنت حينئذ تصير قارن. نعم.
طواف الذين حلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد
ذلك. تقول عائشة فطاف الذين حلوا بالعمرة ثم حلوا الحل كله، وأما الذين معهم الهدي فإنهم بقوا إلى يوم الثاني إلى يوم العيد حينها حلقوا وقصروا.
أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة يعني ومعهم هدي فإنما طافوا طوافا واحدا، تكتب طواف الإفاضة، أما طواف القدوم ما يعتبر سنة، لكن هي تبتد أن الطواف الواحد هو طواف الإفاضة، لما رجعوا من عرفات طافوا طوافا واحدا، أما المتمتع يطوف طوافين كلها أركان، ركن طواف ركن للعمرة وطواف ركن للحج.
قال رحمه الله حدثنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب النافي أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وزاره في الدار فقال إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا
ابن علي،
ابن علي نعم إبراهيم قال
إسماعيل بن إبراهيم،
إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا
أيوب،
أيوب قال
عن نافع عن ابن
عمر، عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد الحج وأهل بالعمرة من الميقات يعني من آبار علي، أهل بالعمرة فقال له أصحابه الذين جاءوا معه
ابن عبد الله بن عبد الله،
ابن عبد الله ومن معه، فقالوا له كيف تحرم والناس في قتال الحجاج وابن الجبير يتقاتلان، العالم تتقاتل في وسط مكة عند الكعبة تتقاتلون. قال أنا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى وصلنا الجعراء للحليفة وحصر عليه الصلاة والسلام
حديبية،
فإن حصرت فأفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يذبح ما معه يجيب هدي يذبحه ثم يحل ويرجع حتى لو ما طاف ساعة، وإن ما حصل ما منعه حد ولا صار القتال عليه فإنه يطوف ويسعى ويفعل مثل ما فعل الحلال إلى آخره. هذا ما قاله يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أحرم ومكة مثلا فيها حصر أو فيها حرير أو وادي يمشي أو شيء من هذا من الأعذار يشترط فإن حصل له أن يدخل مكة ويطوف ويسعى الحمد لله، ما حصل فأنت إذا اشترطت تحل من مكانك وترجع، وإذا ما اشترطت تذبح هدي وتحل وترجع على قراتك وتذبح هدي وترجع. يعني كل واحد يعني الإحصار أن تحصر الإنسان عند كل مكة كلها أو تحصر عن كعبة أو تحصر عن عرفة كل واحد. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأدى هديا اشتراه بقديس ولم يزد على ذلك ولم ينهر ويمن يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وكان ابن عمر رضي الله عنهما فذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قتيبة
بن سعيد الثقفي قال حدثنا
الليث
بن سعد قال
النافع أن ابن عمر
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من المدينة وهل بعمره، ثم لما مشى قال لا ما الحج والعمرة إلا سواء، اشتريت من يدخلت الحج على العمرة وصرت قارنا، ثم اشترى هديه من الطريق، اشترى الهدي اللي يريده من الطريق وصار قارنا رضي الله عنه، ثم مشى قال يا ابن عمر قد يكون في قتال، فإن صار في قتال اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام فدد هديه ورجع، فإن رأيت أن هناك قتال وأن هناك خطر علي وعلى رفقتي نحد هدي في مكاني ورجعت، ما هي مشكلة يعني. الشاهد انه ما حصل قتال، حصل قتال مناوشات لكن ما ضروا الحجاج، الحج مشى في اليوم السنة وحج والناس واميره بن عمر بن الزبير والحجاج واقف المتربص لابن الزبير يريد ان يراه حتى يقتله او يهزم حتى انه هدم البيت تلك السنة، هدم البيت يعني يضرب ابن الزبير، ابن الزبير يقعد تحت الكعبة ثم يضرب بالبنجيب بالحجارة على الكعبة. الشاهد من بن عمر حج رضي الله عنه ولم يطف الا واحد طواف واحد، يعني انه قارن طاف للقدوم ما يسمى طواف قدوم ما يسمى شيء لانه سنه، لكن هل طاف ركن؟ تقول نعم ركن واحد لما رجع من عرفات على قراسه ونحر هديه ثم بعد ذلك طاف طوافا واحدا في البيت سبعه اشواط. نعم.
ورأى أن قد قضى
طواف
الحج
والعمرة بطواف
الأول،
ورأى أن قضى يعني هو قارن، رأى أنه قضى الطواف هذا اللي طافه وحده، رأى أنه للحج والعمرة، هذا معناه أن الإنسان كما قال ابن خزيمة في صحيحه أن الرسول طاف للحج، نعم طاف للحج والعمرة، لأن هذا كلام الصحابة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للحج والعمرة طوافا واحدا ووادع الحج والعمرة وداعا واحدا وهكذا، وكل من أراد أن يخرج من العمرة للعمرة بلا وداع فإن عليه إذن وعليه فدية أيضا، عليه فدية وعليه إذن، لأن الرسول طاف للبيت بلا شك، طاف للوداع بالبيت. وهذا كلام ابن عباس، لا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، طوافا لفظ أبي داود، الستة كلهم يرون حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، هذا أبي داود. الشاهد أنهم أمر الناس أن لا ينفروا إلا موازع، لا يمكن ينفر أحد إلا موازع، لأن البيت بيت رب العالمين لازم توادعه، وانت لو بغيت تخرج من بيتك او من عيالك توادعهم بيت الله احق توادعه، ولازم واللي ما يوادع ويخرج بلا وداع للعمره فعليه دم وعليه اسم من رب العالمين.
باب الطواف على وضوء. قال رحمه الله دثنا احمد بن عيسى ولا دثنا من وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث محمد بن عبد الرحمن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضى ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيت أول شيء بدأ به طواف البيت، ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم هجيت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ بطواف البيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين الأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف البيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وقالت حين تقدماني لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم تحلان.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب الطواف له
باب الطواف البيت عند القدوم حدثنا
على وضوء
على الطواف على وضوء نعم لأنه شرط من شروط صحة الطواف أن تكون على طهارة الإنسان، ومن لم يشترط فيحتاج من الصحابة كثير اللي حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 500 رجل أكثر من 500 رجل أو أكثر ما أمروا أن يتوضأوا، يدريك أنه ما توضأ توضأ هذا ما بلغنا الرسول توضأ خلاص وقدوة عليه الصلاة والسلام، فيجب الوضوء تبطل صحة الصلاة لأن صحة الطواف لأن الرسول قال الطواف بالبيت ثلاث ومدام ثلاث لازم تطهر لها، فهو شرط من شروط صحة الطواف أن تتوضأ أن تكون طاهر يا سيدة.
قال حدثنا أحمد بن عيسى
قال حدثنا
عبد الله بن وهب
قال حدثنا
عمرو بن الحارث
قال
محمد بن عبد الرحمن عن عروة
عن عروة بن الزبير
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها قالت
أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت،
أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به حين أتى البيت أن توضأ عليه الصلاة والسلام، فهو شرط لصحة الطواف ولا ما يصح طواف الإنسان سواء كان نفل أو فريضة أو شيء لا يمكن يصح الطواف إلا بطهارة. نعم
الله أعلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. حديث طويل كان يجوز